السلام اللهم عملك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. ذكرنا بالأمس من عين لا تدمع لكن هذا ليس بالحديث. صواب الحديث اللهم عملك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم عملك من هؤلاء الأربع. أصل الحديث في الصحيحين لكن هذا لفظ الترمذي في زيادة اللهم عملك من هؤلاء الأربع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد, فقد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات, لا تحقرن جارة لجارتها ولو فلس نشاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ابن أختي, إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين, وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة, ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان, التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح, وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد, فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. فيه كلمات معروفة عند أهل العلم: الهبة والهدية والعطية والوصية. هذه كلمات متقاربة كلها تشترك في التبرع. الهبة, الهدية, العطية, الوصية, كلها تبرع, لكن بينهما فروق. اصطلح العلماء على التفريق بين هذه الكلمات. فالهبة يقولون هي التي يراد بها نفع الموهوب له, المراد الواهب نفع الموهوب له. هذا التعريف أو المراد بالهبة في اصطلاح أهل العلم. والهدية قالوا هي التي يراد منها التودد للمهدى إليه. كلها كما تقدم كلها عطية, كلها تمليك تبرع, لكن تختلف باختلاف المقصود. الهبة المراد نفع الموهوب له. الهدية ليس المراد مجرد النفع, إنما المراد التودد والتقرب إلى المهدى. فيها نفع لكن المقصود هو التقرب وزيادة المحبة بين المهدي والمهدى إليه. هذه الثانية. الثالثة العطية. العطية هي التي تكون في مرض الموت المخوف ولا تنفذ إلا من الثلث. العطية هذا اصطلاح عند العلم. إذا قرأت ومر معك العطية في كلام الفقهاء فالمراد بها التبرع في مرض الموت المخوف, وهذا معروف. المخوف الذي لو مات منه لم يعد نادرا. فإذا أعطى إنسان شيئا في مرض الموت المخوف فإنه لا ينفذ إلا من الثلث إذا مات منه, وإذا عوفي نفذت من رأس المال. لكن لو أعطى ثم مات من مرضه ذلك فإنها لا تنفذ إلا من الثلث. الرابع الوصية, وهي التبرع بعد الموت. الوصية هي التمليك الموصى به بعد الموت. وفي خامس أيضا الصدقة, وهي معروفة ما أريد بها التقرب إلى الله عز وجل. المؤلف هنا أمم الهبة ولم يعني يتقيد بهذه الاصطلاحات, ذكر كتاب الهبة وأدخل فيه الهدية وهي هبة في الحقيقة لكن هذه اصطلاحات. فذكر الحديث في فضل الهبة والتحريض عليها. قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات. هذا قالوا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، مثل قوله تعالى: ولدار الآخرة، دار الآخرة. هذا الآن دار الآخرة شيء واحد لكن أضيف الشيء إلى نفسه. هنا نساء المسلمات، يعني يا معناه يا أيها النساء المسلمات، مثل ولا دار الآخرة أي الدار الآخرة. هذا معنى هذا الأسلوب والتركيب، يضاف الشيء لنفسه بمعنى الوصف. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. قال في الحاشية: الفرسن للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا، وهو عظم قليل اللحم صغير، يعني يشمل الحافر وما حوله من اللحم. يعني فهذا ما فيه يعني شيء يهدى، لكن هذا على سبيل المبالغة، وإلا الحافر حافر الشاة هذا ما يؤكل، لكن هذا من باب المبالغة. جاء في السنن قالت: يا رسول الله، قالت إحدى النساء: يا رسول الله، إن الفقير يقوم ببابي وليس عندي ما أعطيه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه في يده. ظلفا محرقا، الظلف ما يؤكل، محرق هذا أيضا زيادة عيب فيه، فهو لا يؤكل كيف إذا كان محرقا، ولكن هذا على سبيل المبالغة، لأن العادة أن الإنسان يحتقر الشيء القليل سواء المعطي أو المعطى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتقار القليل، لا من المعطي ولا من المعطى. ولكن هذا في تفصيل، ليس المعنى الإنسان يكون غنيا ثم يعطي شيئا قليلا من باب هالة المعطى، لا، كل مقام له مقال. لكن هذا الكلام ترغيب في الإعطاء في حالة في الفقر، في زمن الشدة، الإنسان ما يجد شيئا قليلا وكذا فيستحي، يعني لا يقدر على الكثير ويستحي من إهداء القليل، فيتوجه الأمر في مثل هذه الأحوال. أما إنسان الله قد وسع عليه وعنده خير وسعة ثم يهدي شيئا يعني لا يهدى مثله لمثل هذا الشخص، هذا يعني في نوع إهانة له، ليس هذا المراد بهذا الحديث. لكن المراد في على حسب حال الناس، إذا كان لا يقدر إلا على هذا الشيء القليل، فإما أن يهدي هذا القليل وإما أن يترك الهدية، فلا شك أن إهداء القليل خير من عدم الإهداء. وهذا الخطاب للدافعة للمعطية والمعطية. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني لا تحقره المعطية فلا تعطيه لأنه قليل، ولا تحقره أيضا ولا تحقره المهدى إليه. هذا يشمل الجميع، هذا يهدي ولا يحتقر، وهذا يقبل ولا يحتقر. سيأتي الحديث الأخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت. وهذا أيضا يعني خاطب به الجيران، لأن الجيران يعني متقاربون، والهدية بينهم لها يعني وقع ولها نفع، لها فائدة، تورث المحبة وتدفع ما قد يحصل من الاختلاف أو من الأمور التي تحصل بينهم، فهذه تسل السخيمة وتورث المحبة ويكون فيها ترافق وتعاون. من هذا قد يكون عنده شيء من الطعام وليس عنده جاره، هذا يشتري لحما وذاك ما عنده فيعطيه، ثم ذاك إذا حصل له شيء أعطاه، فتحصل المحبة والمودة، ويكون هذا في تربية على البساطة والسهولة وعدم التكلف بين الجيران، لأنهم متجاورون ويكثر احتكاكهم واختلاطهم، ف وكلما حصلت البساطة وترك التكلف كان خير له. الحديث الثاني تقول عائشة رضي الله عنها لعروة رحمه الله ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين في شهرين. الهلال الأول هذا من الهلال الأول إلى الثاني شهر، من الثاني إلى الثالث شهر ثاني، ثلاثة أهلة في شهرين، يعني المدة شهران. وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، هذا شيء عظيم، شيء ليس بالهين، الإنسان يبقى شهرين كاملين ما أكل طعاما مطبوخا، هذا صعب للغاية، ولكن الله جل وعلا يربي أولياءه على هذه الأمور، على الشدة والصبر والتحمل، لأن هذا خير في العاقبة. وإلا فالله سبحانه وتعالى كريم، لو شاء لفتح على نبيه الدنيا، لكنه جل وعلا زواها لحكمة بالغة، ليتوفر له أجر في الآخرة، ولينال منازل الصابرين، ولئلا تشغله الدنيا عن طاعة الله جل وعلا، فزواها عنه. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، إذا أراد بعبد خيرا زوى عنه ما يعيقه وما يقلل نصيبه من الآخرة، والله سبحانه وتعالى له الحكم البالغة. فمن زويت عنه الدنيا فليتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما فتح الله عليه الدنيا بعد خيبر، يعني حصل في شيء من الفتح والسعة، كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، ولم يعني يقبل على الدنيا ويجمعها، إنما كان يجود ويتصدق عليه الصلاة والسلام. إلا أنه قال: فقلت يا خاله ما كان يعيشكم، يعني ما تعيشون على ما على ماذا تعيشون؟ قالت: الأسودان التمر والماء. كيف قالت الأسودان والتمر أسود؟ كما ذكروا أن تمر المدينة يغلب عليه السواد مثل العجوة أسود، فالتمر ما في إشكال له أسود، لكن الماء لا لون له، لكن هذا معروف، هذا يسمى التغليب، مثل العمران والقمران والأبوان وما شابه ذلك، يغلب أحد الاثنين على الثاني، يعني الأشهر يغلب على الثاني، وليس معناه ولا يلزم منه الأفضل، قمران الشمس أكبر من القمر، لكن هذا تجوز في العبارة، يقول الشمس والقمر أسهل وأسرع يكون القمران، ومعروف أن الشمس والقمر العمران، لأن عمر أسهل من أبي بكر في اللفظ، أسهل عمر لفظ مختصر، قال العمران، لا شك أن بكر أفضل من عمر رضي الله عن الجميع، لكن هذا من باب الاختصار. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من أنصار كانت لهم مناح، منيحة هي ما يحلب من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا، هذا في مشروع قبول الهدية، ولو كانت شيئا يسيرا كاللبن أو شيء من الطعام أو ما شابه ذلك، كان عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية لما فيها من المحبة والمودة، فيقبل الهدية ويثيب فيجمع بين الخيرين. وليس هذا من المنة التي لا ينبغي للمؤمن أن يتحملها، لا، الهدية يراد بها المحبة، فإذا رددت هدية شخص معناه أنك لا تحبه وأنك لا تريد منه شيئا، هذا فيه حاش القلوب، معروف أن رد الهدية يوحش القلب ويوقع الضغينة والبغضاء والوحشة، لماذا لم يقبل هديتي، لا يحبني، لا يريد لي معروفا عليه، ففيه إقصاء الشخص، من رددت هديته فقد أبعدته وأقصيته. فالسنة أن تقبل إظهارا للمحبة، أنت مقرب لي محبوب، أعطني أنا وياك شيء واحد تقبل منه ثم تكافئه، وليس بشرط في نفس الحال كأنك ما تريد منه منه تأخذ من ذا طيب خذ هذا، فهذا أيضا قد يكون فيه صد له لكن بطريقة غير مباشرة، فتقبل هديته وتدعو له جزاك الله خير بارك الله فيك، ثم في مناسبة أخرى تهدي له أنت شيئا، ولا يلزم أن تكون هذه مثل هذه، المقصود هو المحبة والمودة. وكان المتهادين يقول بعض البعض أنا وأنت شيء واحد ومالي ومالك واحد، مرة تعطيني مرة أعطيك، هذا إزالة للكلفة وإشاعة المودة والمحبة. وهذا حديث ابن بيهقي من أم الحسنة تهادوا تحابوا، ومعناه صحيح، الهدية تورث المحبة وتسل الضغينة.
قال رحمه الله: باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.
هذه السنة، الإنسان لا يترفع عن قبول الهدية ولا عن إجابة الدعوة مهما كان، ذكر عليه الصلاة والسلام أقل شيء وأكثر شيء، ذكر أقل ما يكون وهو الكراع، وهو أسفل اليد أو من الغنم، الكراع هو العظم تحت الركبة إلى الظلف، هذا فيه يعني شيء يسير من اللحم والعصب والجلد وكذا، فهو يسير شيء قليل. والذراع هو أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعجبه الذراع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يأبى ولا يرد الهدية، سواء كانت قليلة وهي الكراع أو كانت كثيرة وهي الذراع، وكذلك الدعوة لا يردها، سواء كان دعي إلى طعام قليل أو دعي كالكراع أو كثير كالذراع، يجيب هذه وهذه ويكافئ عليه الصلاة والسلام. لذلك خطب عليه الصلاة والسلام في آخر عمره قبل موته بأيام وقال: ما منكم من أحد له عندنا يد إلا جزيناه بها، إلا يدا لأبي بكر لم نجزه بها، الله يجزيه بها، كما في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه ما مات حتى كافأ كل أحد، ولم يبق لأحد منه عليه الصلاة والسلام، كل أحد أهدى إليه أو أحسن إليه بأي نوع من الإحسان فقد كافأه إلا أبا بكر رضي الله عنه. اختلف العلماء في ذلك، لأنه ما في نص، لما قال يريد عائشة، لأن أبا بكر زوجه ابنته عائشة رضي الله عنها حبه حبا شديدا، فالله أعلم.
باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم سهما. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين رضي الله عنهم وكان لها غلام نجار، قال لها: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه، قال صلى الله عليه وسلم: أرسلي به إلي. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فضعه حيث ترون. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها حتى نفذها وهو محرم فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب من استوى من أصحابه شيئا, يعني معناه أن الإنسان لا بأس أن يطلب من أصحابه شيئا, وأن هذا ليس من المسألة المذمومة إذا كان بينهم إدلاء ومحبة مودة أو كان يريد نفع المطلوب منه, مثل الحديث الأول فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تأمر عبدها أن يجعل أو يعمل له منبرا, هذا عمل صالح وصدقه وعمل خير, إنسان يعمل منبرا ويضعه في المسجد هو المستفيد والمجور, فإن هذا المنبر ليس خاصا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم, ليس تمليكا للنبي عليه الصلاة والسلام شخصه كالملائكة الثياب والطعام ونحو ذلك, وإنما هو شيء يضع في المسجد يعني يعمل عليه عمل صالح فهذا خير, ومن وضعه هو المستفيد والمهجور, وهذه المرأة لا يضرها ذلك عندها عبد, وهذا العبد نجار ويأتي بالخشب من الغابة من الأشجار النابتة, فليس هناك يعني ضرر أو مشقة أو خسارة, هذا أمر متيسر العبد نجار ويسهل عليه فعل هذا المنبر وفيه خير, فليس هذا من المسألة المذمومة, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن سؤال الناس ويحذر منه, بايع بعض الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا كما جاء في صحيح مسلم, فكان يسقط صوت أحدهم فلا يقول لأحد ناولي ينزل ويقوله يربي فيه عزة النفس وعدم إذلالها في سؤال الناس, لكن كل مقام مقال. الحديث الثاني طلب منهم اللحم ليأكله وهم يرون ليبين لهم الجواز بالفعل, يعني هذا أبلغ في البيان وأبلغ في استطابة النفوس, فإذا أكله عليه الصلاة والسلام هذا أكبر دليل على الجواز ويحصل به القناعة أكثر من مجرد القول.
قال رحمه الله: باب من استسقى. وقال سهل رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته, وأبو بكر عن يساره وعمر رضي الله عنهما تجاهه وأعرابي عن يمينه, فلما فرغ قال عمر رضي الله عنه هذا أبو بكر, فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا, قال أنس رضي الله عنه فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات.
هذا أيضا من الأمور اليسيرة, فاستسقى من سهل رضي الله عنه ومن أصحابه وأتباعه, وكان معه في تلك المرة ذهب يرى امرأة ذكرت له امرأة من العرب فذهب ينظر إليها عليه الصلاة والسلام, فلما رجع نزل في سقيفة بني ساعدة فاستسقى, فطلب من بعض أصحابه أن يسقيه يدلي عليه ويفرح بذلك يسقي النبي عليه الصلاة والسلام, هذا من الأمور اليسيرة. وأنس رضي الله عنه انتدب وتبرع بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يختمه برضا, هو الذي أحب ذلك فلم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام, ولكنه كافأه, من جملة المكافأة أنه دعا له بثلاث دعوات, اللهم أطل ماله واللهم أطل عمره وأكسر ماله وولده, وفي رواية دعوة رابعة واغفر ذنبه, قال أنس فإن مالي لكثير وإن ولدي ولد ولد لا يتعادون على المئة، وقال فإني أرجو الثالثة وهي المغفرة.
قال رحمه الله: باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها. قال: فخذيها لا شك فيه. فقبله. قلت: وأكل منه. قال: وأكل منه. ثم قال: بعد قبله.
يعني شك في الأكل هل أكل أم لا. المقصود أنه أيضا قبل هدية الصيد من أبي طلحة رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب قبول الهدية. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
يعني معناه أن الشخص إذا كان هناك مانع من قبول الهدية فإنه يبينه من أجل أن لا يشق على المهدي، لأنه لو رد الهدية ولم يبين فإن هذا سيشق على المهدي ويظن أنه لا يريد منه معروفا لعدم محبته له فيبين. النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما فأهدى إليه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، كان عداء يعني سريع العدو، فصاد حمارا فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام. في مسلم أنه جاء بلحم حمار وحش، يعني قد ذبح صاده وأتاه بشيء من لحمه، فقال عليه الصلاة والسلام فرده. فلما رأى ما في وجهي يعني من الكراهية تغير وجهه ويعني تأثر لرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، فبين له السبب، قال: إنه إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأكل لحم الحمار الوحش الذي صاده أبو قتادة، والجمع سهل، مر معنا في كتاب الحج كيف الجمع بينهما،
إن هذا صيد له،
هذا محمول على أنه صيد من أجله، وقصة أبي قتادة صاده لنفسه ولم يصده للمحرمين، فإذا صاده الحلال لنفسه فلا مانع أن يأكل منه المحرم، لأنه محرم له علاقة بذبح الصيد، المحرم منهي عن قتل الصيد. ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم ينهى عن الأكل، منهي عن القتل. فإذا قتل أو تسبب قال: هل منكم أحد أشار عليه أو أعانه بشيء؟ فإذا قتل أو تسبب بدلالة أو بإعانة أو صيد من أجله، لأنه لولا هذا المحرم ما صيد الصيد. هذا قال: ليش صدت الصيد؟ لماذا صدت الصيد؟ قال: لأجل زيد المحرم. فإذا المحرم ما قتله لكنه له تسبب في قتله، لأنه قتل من أجله، صيد من أجله. فإذا حصل شيء من هذا فإنه يحرم عليه ويحل للحلال. الحلال ما في إشكال أنه يأكله، لكن المحرم لا يحل له أكله. أما إذا لم يحصل شيء من هذا صاده الحلال لنفسه فإن المحرم لا علاقة له بقتل الصيد وليس منهيا عن أكله. يعني أحيانا الإنسان يهدى إليه طيب مثلا، أو واحد بطيبك مثلا وتقول لا لا لا، تبين تقول: والله يا أخي عندي حساسية، جزاك الله خير بارك الله فيك، والطيب يتعبني وكذا، ترد وتبين السبب. بعض الناس عنده حساسية من بعض الأطياب اللي في أطياب معينة تثير هذه الحساسية تضره تأذيه، فيرده مع الاعتذار يبين. إذا بين له العذر اللي بطيب كذا، إذا بينت العذر فإنه تطيب نفسه بخلاف من قلت لا خلاص ما أريد، لا شك أن هذا يوحش على القلب. فالإنسان إذا كان معذورا يبين عذره لتطيب نفسه، لأن المهدي محسن، فحق عليك أن تدعو له وأن تتلطف وتعتذر تبين العذر في رد هديته.
قال رحمه الله: باب قبول الهدية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وربا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرة. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة رضي الله عنها، قال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم قال: سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وإنهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلت: تصدق على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت بريرة، قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد. قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحر أم عبد. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال لها: عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية رضي الله عنها من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال: إنها قد بلغت محلها.
باب قبول الهدية. في هذا الحديث الذي ساق المؤلف رحمه الله دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرد الهدية ولو كثرت، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون الهدايا، يعني تحرون بهدايا يوم عائشة يريدون اتحاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة أغنياء مثل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأمثال هؤلاء، وكانوا يتحفون النبي عليه الصلاة والسلام لمحبتهم له ويريدون بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرد هذه الهدايا، لكنه كان يكافئ عليها. أما الصدقة فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبلها. طب لو قال قائل: ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ لماذا يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة مع أن الصدقة ليست أوساخ الناس؟ صدقة التطوع ليست أوساخ الناس. لو أوساخ الناس هي الصدقة الواجبة، صدقة الواجبة الزكاة أو الكفارات، كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو نحو اليمين ونحو ذلك، يعني الصدقات الواجبة كانت زكاة أو كفارة واجبة. أما التطوع فهذه ليست أوساخ الناس، ولا حرج على الغني أن يأكل شيئا من الصدقات العامة، صدقات التطوع، مثل ماء سبيل صدق به شخص، حفر بئرا وضع برادات الماء، أو مثلا تمر يوزع في إفطار الصائمين في الحرم أو في أي مسجد، فالناس يأكلون من هذه الصدقات ولا يعد في هذا ولا يكون في هذا الشيء. هذه الصدقات تطوع ليست محرمة على الأغنياء، لكن التحريم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لا تحل له الصدقة سواء كانت واجبة أو كانت تطوع. وقال كما تقدم الصدقة يراد بها التقرب إلى الله جل وعلا، وليس المراد بها إكرام المعطى، وإنما المراد التقرب إلى الله جل وعلا بغض النظر عن المعطى. قد يكون متصدق لا يعرف الفقير ولم يره أبدا، إنما أخرج هذه الصدقات ووكل من يدفعه إلى الفقراء ولا قصد له في فقير دون آخر، ما يهم زيد أو عمر من الفقراء، المراد مراده الأجر والثواب، ولا يقصد يعني التودد إلى المعطى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أغناه الله عن ذلك، ليس بحاجة إلى مثل هذا. لكن الهدية المراد المحبة، المراد المودة وإكرام المهدى إليه والتودد والتقرب إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على كل سبب يجلب المحبة والمودة، فكان عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا رقيقا، وكان عليه الصلاة والسلام يتودد إلى أصحابه بكل قول أو فعل، لأن المحبة والمودة من أعظم الطاعات والقربات إلى الله جل وعلا، أو ثقور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكلما تقرب الإنسان إلى الصالحين والأخيار وأحبهم وأحبوه، كلما كان هذا مقربا له إلى الله جل وعلا وسببا في محبة الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى يحب المتحبين بجلاله، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا خرج إلى قرية يزور أخا له في تلك القرية، فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال له أين تريد؟ قال أريد تلك القرية، أريد أن أزور أخا لي في تلك القرية. فقال له الملك هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني تريد منه شيء، تريد منه نعمة كدين تقاضاه وكذا؟ قال لا، إلا أنني أحببته في الله. فقال له الملك أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله تعالى يحبك كما أحببته فيه. فلا شك أن المحبة في الله سبب لحصول محبة الله جل وعلا. فظهر الفرق جليا بين الهدية وبين الصدق. النبي عليه الصلاة والسلام أغناه الله، وجدك عائلا فأغنى، فليس بحاجة إلى أحد. أما من أراد التودد والمحبة وتقوية الصلة والمحبة والروابط فهذا مطلوب شرعا، وكلما قويت محبة المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قوي إيمانهم وزادت طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على كل سبب يجلب المودة والمحبة ويقويها. أما قضية الرفت والإعانة يعني الصدقة وإرادة الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى ذلك، فهو أعز الناس وأغناهم نفسا عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل من أحد صدقة مهما كانت ولو كانت صدقة التطوع. أما بنو هاشم فإن الصواب أنهم تحل لهم صدقة التطوع، يعني إذا مر الهاشمي بماء سبيل برادة ماء في أي مكان له أن يشرب في ماله، فالصدقة في الهاشمي تحرم عليه صدقة الصدقة الواجبة فقط، الزكاة والكفارات. أما التطوع فلا تحرم إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن كذلك صدقة التطوع، مع أنه في خلاف في تحريم الصدقة الواجبة عليهن، منهم من يدخلهن في قوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء آل محمد هل يدخل في أزواجه أم لا. فعلى كل حال الحديث يدل على أنه لا يحرم عليهن صدقة التطوع. من أين يؤخذ من هذا الحديث؟
زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما منع عائشة؟
لأن عائشة رضي الله عنها قبلت اللحم من بريرة على أنه صدقة، يعني عائشة رضي الله عنها ظنت أنه صدقة لأنه صدق به على بريرة فأهدته بريرة، فعائشة رضي الله عنها ظنت أنه صدقة، فلذلك لم تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أن الصدقة تحرم عليه. فلو كانت تعلم عائشة أن الصدقة تحرم عليها أيضا لما قبلت تلك الهدية، فقبلتها على أنها صدقة، ولذلك لم تقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى بين لها أن الحكم قد تغير، لأن هذا محرم لكسبه، وإلا فأصله مباح، أصله لحم طيب لكنه حرم لكسبه، فإذا تغيرت الجهة يتغير الحكم، لأنه هنا صدقة في الأول تصدق به على بريرة ثم أهدته بريرة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف آخر تغير الوصف وهو محرم لوصفه، والوصف المحرم زاد صار هدية الآن، فيتغير الحكم. مثل لو أن شخصا عنده مال حرام ثم يشتري به سلعة، بعت سلعتك على شخص يرابي أو عنده مال رشوة أو كذا، فأنت بعت عليه السيارة وأعطاك مالا من الرشوة أو من الربا، هل يحرم عليك؟ الجواب لا، لأنه أتاك بطريق مباح، فلذلك يقولون ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب فقط. هذا مسألة خلافية لكن هذا هو الأقرب، ودليل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها. وله أمثلة كثيرة، مثل من كان يرابي وينفق على زوجته من مال الربا، هل يحرم على الزوجة أم لا؟ والأولاد هل يحرم عليهم أم لا؟ إذا عزمك دعاك شخص ماله حرام وقدم لك ضيافة من الربا أو غيره، هل تحل لك أم لا؟ كل هذه المسائل فيها خلاف مشهور، والأقرب أنه لا يحرم إلا على الكاسب فقط، وأما من جاءه بطريق مباح فلا حرج عليه والإثم على الكاسب. والصواب أن الزوج بريرة عبد، الزوج بريرة رضي الله عن الجميع عبد، كان عبدا. واختلف العلماء رحمه الله إذا عتقت الأمة تحت عبد أو حر هل يختلف الحكم؟ هذه أمة مزوجة، زوجت وهي أمة، هل لها إذن ولا ما لها إذن؟ ما لها إذن، السيد يملك البضع، إن شاء استمتع بها وإن شاء عاوض عليه بنكاح يزوجها، فالملك فالبضع ملك للسيد فيتصرف فيه، إن شاء استمتع به هو بنفسه وإن شاء زوجها من يريد، يزوجها بغير إذنها لأنها مملوكة ومنافعها مملوكة للسيد فلا إذن لها. فإذا عتقت وهي مزوجة ما حكم ذلك النكاح؟ ينفسخ. لكن اختلف العلماء، منهم من قال إذا عتقت تحت عبد تساوت هي وهو في الرق فإن النكاح ينفسخ، إذا كانت تحت حر فإنه لا ينفسخ. لماذا؟ لأنها كانت أمه وهو حر، فلما عتقت ساوته فليس لها فضل عليه فلا تعتق. واضح؟ لأنها تساوت معه في الحرية فلا تعتق، ولكن الراجح أنها فلا ينفسخ النكاح، فلا ينفسخ النكاح. لكن الراجح في هذه المسألة أن الأمة إذا اعتقت انفسخ النكاح مطلقا، سواء كان زوجها حرا أو كان عبدا. صحيح أن المغيث كان عبدا، هذا واضح، لأنه جاء الحديث بعض الرواة شك وبعض الرواة جزم أنه كان عبدا أسود، وذكر الحديث مفصل وكان يتبعها في سكة المدينة ودموع تسيل على لحيته إلى آخر ما ورد. فمن حفظ حج على من لم يحفظ، فالراجح أنه عبد. لكن نقول حتى ولو كان حرا فإنها تعتق، لا فإنها فإن النكاح ينفسخ، لا لأن الزوج لأنها صارت أعلى من الزوج، لا، لكن العلة تعليل لأنها زوجت بغير إذن، فلما عتقت ملكت بضعها فلها الخيار الآن. الله إن رضيت هذا الزوج سواء كان عبدا أو حرا فتبقى معه، وإن كانت لا ترضاه سواء كانت كارهة حال العقد أو كانت راضية ثم كرهت فإنها ملكت منافعها الآن فلا خيار، إن شاءت اختارت زوجة وإن شاءت اختارت الفسخ.
قال رحمه الله: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. حدثنا إسماعيل فذكرت له فأعرض عنها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة رضي الله عنهن، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده حيث كان من نسائه. فكلمته أم سلمة رضي الله عنها بما قلن، فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه. قالت فكلمته حين دار إليها أيضا، فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقلت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها فأتته فأغلظته وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة رضي الله عنها وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلموا. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة رضي الله عنها، يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، وقال أبو مروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة رضي الله عنهما.
والأهدى إلى صاحبه تحرى بعض نسائه دون بعض، يعني معناه أنه لا حرج على المهدي أن يهدي إلى من عنده زوجات في يتحرى يوم إحدى تلك الزوجات، لأن المهدي لا يجب عليه العدل بين الزوجات، ما له علاقة بزوجات صاحبه، وهو إنما يريد إتحاف صاحبه فيتحرى اليوم الذي يكون فيه مسرورا، لأن الهدية إذا جاءت في يوم السرور يكون لها وقع. فكان الصحابة يتحرون يوم عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة حبا شديدا، ولا شك أنه يفرح بيومها عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت الهدية في اليوم الذي يحبه صارت أوقع في نفسه عليه الصلاة والسلام. فغار سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام، ورأينا أن هذا ليس من العدل، وطلب منه أن يكلم الناس أن يهدوا في أي يوم فلم يفعل عليه الصلاة والسلام لأمور. الأمر الأول كما ذكر الحافظ قال: أولا أن هذا فيه تعرض للهدية، ولا لا؟ كان يقول: من أراد أن يهدي لي فليهدي لي في أي يوم. هذا معناه أنه كأنه طلب ضمني، كأنه طلب لكنه ضمني. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطلب من الناس أن يهدوا إليه، فإذا فعلوا لم يرد، لكنه يعرض لهم ويقول: اهدوا لي في أي يوم، هذا لا يليق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. ثم أيضا يقال: هذا فضل الله يأتي من يشاء، فهذا رزق يسوقه الله في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا فضل الله يأتي من يشاء. عائشة تستحق، فهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم الموجودات، في خلاف في أيما أفضل، عائشة أم خديجة، اختلف العلماء بين عائشة وخديجة فقط. أما بالنسبة لبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن عائشة أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأدلة الكثيرة. فإذا هذا فضل تستحق عائشة رضي الله عنها، فالناس علموا محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، ولم يكن يحب إلا طيبا، فتحروا هذا اليوم. إذن هذا خير ساق الله لعائشة، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال له اعدل. هذا شيء رزق يسوق الله، خير يأتي الله به في يوم هذه المرأة، هذا فضل الله لهذه المرأة المباركة الفاضلة الموفقة، جاءت هذه الهدايا في يومها. فلا يعني يقال إنه يأمر الناس أن يعمموا الهدايا، لا، لأن هذا شيء ساقه الله إلى عائشة، والناس ليس عليهم أن يعدلوا بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هم يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام في حسب ما يرون حسب ما يناسب. ولذلك لم يقبل قول سلمة في أول الأمر، مع أن سلمة كانت امرأة عاقلة وكبيرة ولها فضل، كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقدرها ويحبها، ولها مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام لسبقها وهجرتها وعقلها، فلم يردها، عرض عنها أول مرة وثاني مرة. وكان الأولى بها أن تفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل قولها، لكن ألح عليها بقية النساء، والغيرة أيضا شديدة في قلوب النساء، فعادت في المرة الثالثة، فبين لها عليه الصلاة والسلام أن يعني نهاها أن تكلموا فيها، قال: لا تؤذيني في عائشة، وبين شيئا من فضلها، فإنه لم يأتني الوحي وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة رضي الله عنها. هذه فضيلة لا شك ومنقبة، أن الوحي لم ينزل عليه إلا في بيت عائشة وهو معها في فراش واحد ولحاف واحد. ثم لم يكتف وأرسلوا فاطمة رضي الله عنها ويعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها فكان يحبها حبا شديدا وهي أحب بناتي إليه وأخبرني سيدة نساء أهل الجنة وهي أفضلهن وكانت عاقلة وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مكانه وإذا أقبل قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مكانها كما جاء عند أبي داود فاختاروا فاطمة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها فلم يقبل منها قال يا فاطمة لست تحبين يا بنية ألست تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحب هذه يعني عائشة لأنه ما أحبها إلا لفضلها فأمرها أن تحبها لأن محبة الصالحين طاعة وقربة إلى الله جل وعلا فعلمت فاطمة أنه ما أمرها بمحبته إلا لفضلها وأنه أحبها لفضلها فعرفت أنه لا يحب أن يكلم فيها فتركت ولم تقبل أن تكلمه مرة ثانية حتى جاءت زينب وهي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أجمل نساء بعد عائشة قالت عائشة هي التي تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هي التي تقارب عائشة في الجمال وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وهي أيضا قريبته بنت عمته فأدلت عليه وهي التي جاءت وتكلمت ورفعت صوتها وهذا باب الغيرة وإلا اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل هذا أمر عظيم قد يصل إلى الكفر لكنه يغتفر لشدة غيرة النساء لأن لقوله عليه الصلاة والسلام إن الغيرة لا تدري في أعلى الوادي أم في أسفله فالغيرة تأكل قلب المرأة فيعفى عنها لأنها لا تعي ما تقول أو لا تتحكم في نفسها فيصدر منها أقوال أفعال لا تستطيع ضبط نفسها فتكون معذورة في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام عذرها ولم يرد عليها بشيء لكنه أذن لعائشة رضي الله عنها أن تنتصر فتكلمت عائشة رضي الله عنها وسبتها وأفحمتها حتى أسكتتها فأعجبه عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إنها ابنة أبي بكر يعني منهم قال أبو بكر أعلم الناس بأنساب العرب يعرف الأنساب ويعرف المناقب والمثالب وكذا وكذا فربما أنها تلقت هذا من أبي بكر فعرفت ما عندها من المثالب والنقائص وكذا فتكلمت في ذلك فأفحمتها وقد يقال لأبي بكر أنك رجل كان فيه شدة كما هو معروف في وصف أبي بكر رضي الله عنه أنه كان فيه شدة كما قال عمر رضي الله عنه قال كنت أدرى شدة كانت فيه في أبي بكر رضي الله عنه كان فيه شدة وشدة إذا حصل خصام أو شيء من ذلك لكنه بحق فهي يعني ورثت هذا الصفة أبي بكر رضي الله عنه من أبيها فتكلمت كلام العقلاء الأذكياء بقوة وشدة حتى أفحمت زينب رضي الله عن الجميع فالمقصود أن المهدي له أن يتحرى أي امرأة ولا يعد ولا يكون بذلك شيء وليس على الزوج أن يسوي أو أن يأمر الناس أن يعدلوا في الهدايا لأن هذا رزق يسوقه الله نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والله تعالى على رسول الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه